الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا في الدرس الماضي من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين عن منزلة التذكر، وذلك باعتبار أن التذكر آلة المؤمن. فالتذكر ليس معنى من المعاني كالتوبة أو الخشية أو الإخلاص، إنما التذكر هو استحضار كل هذه المعاني. وللتذكر كآلة وأداة من الأدوات مقدمات فوقها، وهي الفكرة التفكر. يعني التذكر يوجد ويحضر الفكرة إلى القلب والذهن، والفكرة التي نود أن نستحضرها إلى أذهاننا هي فكرة الآخرة والفكر في الجنة ومعرفة الله تعالى، مما يؤدي إلى عمل صالح. هذه خلاصة هذه المسألة. لكن التذكر والتفكر له عقبات تمنع المسلم من أن يتذكر. أنت تمر بآيات كثيرة، وكل آية مررت بها جديرة بالتأمل والوقوف عندها. فمن ذلك وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذا يعني أن المؤمن ينظر بعينه ولكنه لا يتفكر بقلبه، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنت قد ترى الشيء ببصرك ولكن لا تنفذ إلى المعاني، فتدرك من خلال آيات الله المبثوثة على صفحات الكون لا تقودك هذه المسألة إلى إيمان بالله عميق، أن الله خلق وبرأ وفلق وصنع وأبدع وصور وأوجد. كل هذه أنت لا تتفكر أو لا تتذكر هذه المعاني في كل لحظة. يعني أنت حضورك وتذكرك لمعاني الإيمان وأنت في المسجد وأنت في درس وأنت في صلاة يختلف، وأنت في العمل في الأسواق في الدنيا وهكذا، في محل عرس في بيتك بعد تتونس. قليل من يتذكر إلا من رحم الله. فما هي عقبات التذكر والتفكر؟ يعد ابن القيم رحمه الله العقبة الأولى والأخيرة. كل العقبات دائرة على اتباع الهوى، اتباع الهوى الذي يطمس نور العقل والذي يعمي بصيرة القلب فيريك القبيح حسن والحسن قبيح. البصيرة دي مهمة جدا، البصيرة تحت المؤمن. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به وبصيرة بين الحق والباطل. فبعض الناس يرى الباطل حقا وبعض الناس يرى الحق باطلا، وهذا انتكاس في الفطرة عياذا بالله. طيب، لكن الهوى ضرب من ضروب الشهوة، والفرق بين الشهوة وبين الهوى أن الهوى يشمل الأفكار والمعتقدات، والهوى يصيب النفوس والملذات. الشهوة دائما في الأكل والشراب والنساء وكذا، الهوى بكؤسة كده من السلف وشنو أهل البدع وشنو أهل البدع وشنو والأهواء دي بكون في الأفكار والمناهج، يتخذ منهجا غير منهج الإسلام. أنت ترى ذو الخويصر التيمي كما في البخاري يأتي فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بالجعرانة بعد فتح مكة. أتى هذا الرجل وقال اعدل يا محمد، أدى ناس 200 وناس أدىهم 100 بفهم، في ناس ما أدىهم نهاية، وأبو سفيان أدىهم 200 وأسلم له شهر ولكن عنده فهم. فذو الخويصر قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، ثم أقسم بالله قائلا والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. حلف قال له والله دي ما أنت ما أردت بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إلا أعدل أنا، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ إذا كان القروش بجامل فيها، طيب كلام الله بجامل فيه ليه؟ ما أدش شيء وأديكم شيء من الشيء نزلوا الله أديكم لكل ليه؟ وذو الخويصر بعد أن قال هذا الكلام وقف يصلي صلاة طويلة جدا. قال صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضيضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء كلاب أهل النار بصلاتهم. ما في زور في الأمة خليز الخوارج الناس زي بيصلوا صلاة. يا أخي قال لك ذو الخويصر التيمي أول حاجة السنة الجلابية تكون قصيرة، ذا جلابيته في الركبة، في الركبة فوق، قال لك في الركبة هنا فوق، يعني مطبق شنو السنة وما بيحترم صاحب السنة، جلابيته في الركبة، في عينه أمثال ركب المعز من البكاء والخشية، شنو ده كيف؟ وصلى صلاة شديدة خلاص غائر العينين، ده وصفه ذو الخيصر طيب غائر العينين، يعني كثرة مزود ده بيبكي من ربنا خوف من ربنا بعد يمشي النار، ومش النار ساكت كلابه للنار، عيونه داخل لجوه من البكاء غائر العينين ناتئ الجبهة، عبادة ثقيلة، لكن هذه العبادة معها أهواء ولدت في نفسه إحساس بالتعالي تجاه الآخرين، فأصبح ينظر إلى الناس بعين الاحتقار ولو كان نبيا من الأنبياء، بل ولو كان سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وجه الصحابة يقول الكلام باجتهاد منك، أمنزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والخدعة والمكيدة، وفيه دايجة طوال يحلف شوف الجرعة، وده في نوع من الناس بس فلان عمل حاجة يقول فلان ده أصلا ما نافع، والله دي الناس هالكين الله ما بيغفر لهم. العبادة ولدت في نفسي هذا الكلام. بالنسبة الخوارج دي أصلا خطرين جدا، لأنهم أنت عارف خلال الخوارج شنو فهم الدين، ما التفسير في الدين، الخوارج ما فاهمين، لأنه لو فاهمين بيطبقوا، لكن الخوارج ما عندهم أي فهم، ماسكين العصاية من شنو من نصها، لأن الدين وجخشوا فوقه بدون فهم. عشان كده أي إنسان يريد أن يستقيم خاصة من الشباب إن لم يستقم على فقه يضل، لأن الحماسة تقوده أن يجاوز الحد وأن يخرج على الاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والخوارج قصص عجيبة جدا. أول حاجة الخوارج دين الرسول قال فيه شنو؟ قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. لما أتى مجموعة من السلف الصالح على رأسهم سعيد بن المسيب جمع الريف في قوم، القوم من الخوارج قاطعين الطريق، أي زول بيجي ماشي بيسألوا بيقول له مسلم، يقول له دينك شنو؟ يقول مسلم، يمتحنوا في الإسلام يقول ما تقول في أبي بكر، عنه أبو بكر عمر عدول ولكن علي وعثمان فسقة ومعاوية كافر، وهكذا يصنفوا يسألون، فإذا لم يقل بقولهم امتحنوه وقتلوه. فواحد من الناس العلماء سعيد وسيد قال للناس الماشيين معه أنا حجيجكم، الخوارج ديل قاطعين الطريق يقتلونا لكن ما بدون أنظم أنا بنظم، طوال سلينا السيوف واقفين. لما جوا عليهم قال من القوم؟ قال له سعيد بن المسيب قوم من المشركين. قال فأدخلوا السيوف في أغمادها، قال دين ندعون إلى الله نعلمنا الدين بالراحة. قال يا أخي دين نعلمنا الدين بالراحة، دين نعلمنا الدين بالراحة، المسلمين دين الأصل قرأ مسلمين دين، وكنت قال لك علي مسلم علموا إنه ما مسلم وري أخنعوا. قوم من المشركين قام أدخل السيوف دي أغمادها، قام دليهم أولم يقل ربكم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أجرونا يعني أحمونا، قالوا أجرناكم. بسمعوا كلام الله طوال يعني، قال له حتى يسمع كلام الله، سمعونا كلام الله، قروا عليهم قرآن تجيل، قال لهم ثم أبلغوا مأمنة، رسلون حرس وصلون لحد بيوتهم. أنا كانوا شو نزلك مع أن الخوارج عندهم مع هذه الأهواء، ده كله اتباع الهوى، الخوارج عندهم أشياء فيها جلد. تعرف الجلد أول حاجة في الحروب، عندهم شجاعة منقطعة النظير. الخوارج ديت خاضوا معارك عجيبة، امرأتهم غزالة قادت حربا ضد الحجاج بن يوسف، هي الوحيدة التي انتصرت عليها، ودخلت الكوفة بجيوشها. دي غزالة كويس، ولما دخلت الكوفة والحجاج خلاص خلى الكوفة، كشفوا لك بجيش مرة واحتلت الكوفة، ثم دخلت مسجد الكوفة الكبير مصلية وعندها نذر. شوف نذر لله، إذا غلبت عن حجاجة أن تصلي لله ركعتين في مسجد الكوفة للقائد مرة. فدخلت وصلت ركعتين في مسجد الكوفة، الركعة الأولى بصورة البقرة والثانية بآل عمران. دي غزالة، والناس واقفين منتظرنا، الجنود واقفين منتظرنا، في واحد برضو موقفينه، قال لك الغزالة دي ما جت مرجع، موقفين الناس مربطينهم موقفينهم كده. فالزول ضايق جدا، قال اللهم إن غزالة وفت نذرها فلا تغفر لها. قال له وفت نذرها لكن ما تغفر لي، كرهت من الحياة ذاته. قال له وقال شاعرهم مماقتا للحجاج، قال له هلا برست إلى غزالة في الضحى، بل كان قلبك في جناحي طائري، صدعت غزالة جنده بعساكر، جعلت كتائبه كأمس الدابري. قال خلت زي مبارح، خلت الحجاج زي مبارح، أسد علي وفي الحروب نعامة، بيقول الحجاج كده، ربداء تجفل من صفير الصافر. انت عندك رجالة قال لهم تعالي غزالة دي، هلا برست إلى غزالة في الضحى. لكن بعد ذلك استعاد الحجاج قواه وهزم وبدد الجيوش غزالة. فهم عندهم شنو؟ عندهم شجاعة. وإلا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قتل علي رضي الله عنه، لما قتله جاب السيف، قال سممت السيف شهرا، سمى السيف شنو؟ شهر، بيخذ سيف في السيف ده. شوف الإجرام ده بالله، شهر كامل يسيب في السيف. ثم قال خرجت إليه في السابع عشر من رمضان، وهو قد خرج وقت السحور إلى المسجد، قال فكمنت له وجاء من قدامه، قال ضربته بالسيف ضربة شجه في رأسه، قال لو ضربت بها أهل مصر بلد لماتوا عن آخرهم بس. يعني جمع كل قوه وضربه حتى نضح الدم على لحيته. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى إذ البعث أشقاها، قال أشقى الأولين قدار بن سالف عاقر الناقة، وأشقى الآخرين مخضب لحيتك بالدم يا علي. وكان عبد الرحمن بن ملجم بالرغم من أنه مسلم، مسلم أقول مسلم بالناس، ما كفر، بعد ما كفر، ما كفر، لأن علي لما سألوه عن الخوارج أكفارهم؟ قال هم من الكفر فروا. أمنافقونهم؟ قال هم من النفاق فروا. إخوة لنا بغوا علينا ثم أتوا. شوف إخواننا ذا بريك المفاهيم المنتكسة شديد، ده مش أشقى الآخرين. لما أسر قال علي رضي الله عنه إن أنا مت فالنفس بالنفس خلاص تختص، وإن أنا حييت فأمري معه بعد ذلك أعفى منه أعبه أنت ما يدخل. لكن لو أنا مت خلاص. فجعلوا يعذبونه هو ساكت، فما أظهر لهم توجعا ولا تألما. أخ ما قال عذبوا عذاب، أخ دي ما قال بطان الكب يعين لهم بس يعذبوا. فلما أرادوا أن يقطعوا لسانه بكى. لما سألوه قال أخشى أن تمر علي لحظة وأنا حي لا أذكر الله فيها. وبعد أشقى منه أشقى الآخرين. حتى عمران بن حطان شاعر الخوارج مدح عبد الرحمن بن ملجم على قتله عليا قائلا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال أنا لما عائل عبد الرحمن الوجم قال أكثر زوما كان بيجي عنده حسنات. قال لكن حسنات دي الله بيديها بمزاجك أنت يا مجرم. ده عمران بن حطان شاعر الخوارج يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذه الأهواء، هؤلاء لا ينتفعون من التذكر. ومن الأهواء كل الشهوات الموجودة بألوانها وصنوفها، من استغرقته ودخل فيها إذا تذكرته لا يتذكر، وإذا وعظته لا يطعم. طيب هذه عقبات التذكر، كيف نحصل على التذكر؟ يا أخوان الإنسان بيتذكر، بيتذكر شنو؟ فكرة، يوجد شنو؟ فكرة إنه يكون تقي، بفكرة إنه يكون مستقيم، إنه يعمل الصالحات، إنه ينفق في سبيل الله، كل أفكار في ذهنه. كون يتذكر ويحضر عند الفعل هذا هو تذكر. لما يجي يصدق ما بيصدق اللي بعمل شنو؟ يكون تذكر فضلا. هل بيدفعوا للتصدق شنو؟ تذكر فضل شنو؟ فضائل الصدقة. لما يتذكرها وتأتي في ذهنه القيامة وأنه محتاج من القيامة الحسنات يقوم يطلع. فالتذكر يحضر شنو؟ الفكرة المطلوبة. ولكن الفكرة مجرد فكرة لا تنفع إلا إذا اجتنيت ثمرتها. فكيف نحصل ونجتني ثمرة التفكر الفكرة؟ ذكر ابن القيم ثلاثة أشياء رئيسية تعين على شنو؟ على التذكر، وليس مجرد التذكر إنما على ثمرة وخلاصة التذكر، يعني تدفع إلى فعل العمل الصالح الذي تذكرته. يا أخوانا تذكر، بيتذكر إنه اليتيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، لكن ما بيعمل. لكن أي زول بيتذكر؟ قد يكون ما متذكر ويقول لك الخطبة والدرس أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، طوال يقوم يجول بذهنه في من؟ في الأيتام، في الحلة، في أهله، في أقرباؤه، في جيرانه، عشان يكفلهم. يقوم طوالي يتذكر ويتفكر، لكن هذا لا ينفع إلا يعمل شنو؟ أيوة، يدخل يده في جيبه كويس ويطلع طوالي. دي الثمرة بيجيبها كيف؟ هذا الباب خلاصة عظيمة جدا بالمناسبة، هذه النقاط التي نحن بصدد الحديث عنها. النقطة الأولى قصر الأمل، والثانية التأمل في القرآن، والثالثة حياة القلب باجتناب مفسداته. دي الأشياء اللي خلصوا شنو؟ يجتني ثمرة أي تفكر. يا أخوانا عندنا تفكر، عندنا تذكر، بنتذكر يعني بعد الدرس. أي زول بعد الدرس بيطلع إيمانه ليس كإيمانه قبل شنو؟ قبل الدرس. هذا معناه شنو؟ تذكر. ولكن استحضار الفكرة عند فعل العمل الصالح هذا يحتاج إلى هذه الثلاثة أشياء. طيب قصر الأمل، قصر الأمل يعني شنو؟ قصر الأمل تعريفه العلم بقرب الرحيم. العلم بقرب الرحيم، الرحيم من وين؟ من الدنيا. طيب هذا يعني أن العبد المؤمن لا يؤمن في الدنيا كثيرا ولا يعلق عليها آمالا، ولا يظن أنه سيعيش كثيرا، فإذا عاش حياته على أن عمره قصير وأن أجله محدود وأن أيامه دانية وأن ساعاته قريبة استعد للآخرة. وهذه مسألة مهمة، شوف المسألة مهمة كيف، ربنا علم الناس هذه المسألة. لما يتكلم عن الدنيا يتكلم عنها باعتبارها أنها قصيرة، قال عن القيامة يوم يرونها، كويس، يوم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة شنو من نهار أو عشية، أو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كويس. أفرأيت إن متعناهم سنين، شنو ثاني، وجاءهم ما كانوا يوعدون. يصور لك الدنيا كأنها شنو قصيرة، هذا اسمه قصر شنو، قصر الأمل. قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذا يعني أن الأيام مهما طالت والسنين مهما كثرت والعمر مهما امتدت والأيام مهما تراكمت فاللقاء قريب، إن أجل الله لآت. لذلك يعني كأنه يود أن يقول بقاؤكم في الدنيا قليل، هذا اسمه شنو؟ قصر الأمل. طيب إذا تعامل المؤمن بهذا الإحساس الراقي مع الآخرة وبأن الدنيا منقطعة، ما الذي سوف يفعله؟ سوف يكثر من الطاعات ويترك الحسنات، وتلك ثمرة الفكرة والتذكر. جابت ولا ما جابت؟ قصر الأمل جاب التذكر والتفكر وثمرت ولا ما جاب؟ كيف جاب؟ إذا كان العمر قليل فأنت في سباق مع شنو؟ مع الزمن، وأنت محتاج لكل لحظة بل ولكل نفس. بل جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تحسر أهل الجنة، والحديث غريب كأن الجنة فيها شنو؟ في حسرة، مع أن الجنة ما فيها شنو؟ ما في حسرة، لكن كأنه يقول إذا تحسروا تحسروا تحسر طاع، ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة من الدنيا مرت عليهم ولم يذكروا الله تعالى فيها. لما يخشوا الجنة لما يذكروا ساعة مرت في الدنيا ما ذكر الله فيها يتألموا. خلي مش ذكر الله فيها، كانوا في مباح، ما كانوا قاعدين بعد العشاء في كأس الأمم الأوروبية، في واحد من أقربائي يعني لقاني اليوم بعدين قلت له حاجة كده، قال لي يا أخي مولانا كده أنا بعد العشاء لازم أحضر الكاس ده. قلت يا أخي أنتوا لسه في كلامكم ده؟ أنا لما كنت صغير هو بيعرفني أكبر مني، لما كنت صغير في رابع ابتدائي وخامسة وسادسة كنت بلعب كورة على درجة عالية جدا، بعدين لما جيت أولى متوسطة لما جيت سنة سادسة قاموا جونا سجلال عاقمي يعني ساقوني عشان يدخلوني في البراعم، كان في الوقت ذاك في مدربي وغزلافي قام دخلني، وكانوا يعني بيعتنوا بي في سنة سادسة ابتدائي بيجيب لي الكدارات وكذا. المهم الناس كلها مفتخرين جدا انه انا لعاب يعني انا بلعب كوره. بتوعدني معلومه صدق عليش وما في يعني وكنت صغير والانديه جاري، وانا قمت تحولت من الخرطوم مشيت حلفه وأنا في أولى متوسطة قاموا سجلوني في درجة أولى، كنت أصغر لاعب بتاع كورة، وقاموا ده في حلقة هناك في الاستاد. في سنة ثانية متوسطة الحمد لله رب العالمين، ربنا هداني قمت قعدت أحفظ القرآن وكذا وأقرأ الدراسة، أحفظ القرآن وكذا وأقرأ الدراسة وأعمل. من الزمن ذاك تاني ملعت كورة، خليت كورة مش لأنه هي حرام، لأنه أنا ما فاضي لها. ممكن تلعب كورة يا إخواننا في رقبته، لكن ما في زول يتفرج، أنت تتفرج مالك؟ الزول بيتريب عشان يستفيد، والإنسان ده زول قوي واللي بيتفرج ده ماله. انت العب قوي نفسك، عندك عذر امام الله، بتقول لي الله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. اها المتفرج، المتفرج القوي خير واحب الى من المتفرج الضعيف. المتفرج ده ما عنده اي عذر، ده ضيع في زمنه ما في شيء افضل. وخاصه كان بيمشي يخش الكوره، الكوره اذا كانت الساعه 8 هم بيخشوا من الساعه كم؟ من الساعه 2. ما لك يا زول، ما نصيحه ولا شيء. ويحرقوا العمم، يطلع العمم يحرقوها. يا ناس نحن عندنا هنا يعني فتحنا مجال لانه يعني ناس يجيبوا الهدوم عشان نمشي ادانا مساكين، بدل ما تحرق عمتك في الاستاد جيبها في مسجد المؤمنين هنا. ناس تطلع العمم دي بيشيلوها بنخطها ونمشي ادانا زول مستحقها. ده كله وريني الحجه شنو امام الله؟ دي ما عندها حجه. قاعد يتفرج في الخواجات في التلفزيون ده شنو يعني؟ يا اخي اجري في الميدان ده، نزل عرق وقوي نفسك وكده مباح، ما في اشكال. يقول لك الرياضه مباحه ليه؟ منو ده بيشاهد ولا اللي بيلعب؟ اللي بيلعب والماذا اللي يلعب يشوف له حاجه ثانيه انفع، مش اكبر انا شاهد. نعم صح. فقريبي ده قال لي شنو؟ قال لي يلا كده لو كنت تلعب. قلت له انا كبرت وعجلت. انت لحد حتى ما عجلت؟ انا عجلت. شفت الكلام ده؟ بقيت شايفه اشتر، بقيت شايفه اشتر الكلام ده. انت لحد حتى ما عجلت؟ فقعد يضحك. فالدار اقول شنو؟ انه يا اخواننا الناس بيعتبروا القيامه بعيده، ده اشكال كبير جدا. غير قال تعالى مبينا قصر الامل، قال ترونه بعيدا ويرونه بعيدة ونراه قريبة. كويس. وشوف الدنيا دي كلها ربنا وعمر الإنسان شبهه كأنه ساعة من شنو؟ من نهار. بلاغ، فهل ينظر إلا فهل شنو؟ ينظر إلا القوم شنو؟ طيب إذا يا إخواننا قصر الأمل مهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحاول أن يزرع في أصحابه هذه المسألة، لا يطيل الأمل. رأى صلى الله عليه وسلم شمسا، الشمس قد آدمت بالمغيب على رؤوس الجبال، يعني الشمس فوق الجبل نازلة، ده شنو؟ ده تغيب. فقال صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا، الدنيا لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي في يومكم هذا فيما مضى منه. يا إخوانا الكلام ده في زمن رسولنا متحيك عشان ده التغيب. قال لهم الدنيا ما الله خلقها يوم مشى منها زي ما مشى من يومكم ده، والفضل من الآخرة قريب من الآخرة زي ما فضل مثل تسامي زي الغيب. يعني إحنا كلنا في النساء حريم عشان ده مصطرورنا يا إخوانا. أنتم قال لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. كلام ماله واضح جدا. يقول عليه الصلاة والسلام بعثت في نسم الساعة، في نسم في آخر الساعة يعني. قال بعثت والساعة كشنو؟ كهاتين. قال عليه الصلاة والسلام الدنيا يوم بعثت في آخر ساعة منها. يعني الآن نحن يا اخوانا الدنيا دي مكانة طويلة. انا والله شنو وعاد وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة. نحن الان في اخر شنو؟ في اخر الدنيا. هذا كله يولد في نفس المؤمن شنو؟ قصر شنو؟ قصر الامل. انت عارف نوح عليه السلام عاش في الدنيا 1050 عاما، بل هذه دعوته. لما سئل عن الدنيا قالوا صف لنا الدنيا، قال دار لها بابان دخلت من الأول وخرجت من الآخر ولم أرى شيء. الدنيا دي كلها قال بيت عنده بابين كده. أخوانا ذو خشن من باب الجامع ده وطواري مشى ما قعد في الجامع، مرق بالجامع ده بالباب الثاني. نوح قال الدنيا كلها زي الشغلة دي بس ما شاف أي حاجة. ونحن طبعا الدنيا ما شاء الله ناس بالليه يعملوا في الكروت والكرب جوا ظرف وفوقه شنو حاجة ذهبية كده، هو شنو يا شنو الشيء اللي بيسموه شنو الرطين بيو ها اسمه شنو جيطانة، جيطانة ما شاء الله صبحة كويس طبعا. لكن أهم حاجة إنه في حاجات خالدة ومن آياته الآيات بتاعت الله ده ما كلام الله ده ما منتشده ده أجل ما في الدنيا كلها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا في الورقة ما شاء الله دارك بجد كويس. طبعا يا إخواننا أنتم كلكم مدعوين يوم الخميس الساعة 5:30 في الجامع ده عقد قران سعادة الفريق. ما هو يا إخواننا شو ما تلاوزه ما زباجه ابنته المباركة الميمونة إن شاء الله، وشربنا ربنا يجعل زواج مبارك وطيب وميمون إن شاء الله، ويزوج بنات المسلمين ويسترهن بستره سبحانه وتعالى. انتوا يا اخواننا كلكم مدعوين ان شاء الله، دي دعوه مني انا كويس في تحضروا هذا العمل الطيب يعني الخير. فشوف نوح عليه السلام قال ما شاف في الدنيا حاجه، اتته امراه عجوز في زمنه تبكي، قال لها ما يبكيك يا امراه؟ قالت مات ولدي، مات صبيا يافعا لم ير من دنياه شيء. قال لها وكم عمره؟ قالت 300 عام. قلت عندي شافع، قلت شافع تغيرش ما شاف اي حاجه من الدنيا يا دوب يا شباب عمره 300 سنه. ولأن هذا موضع ضحك للعالم للزول اللي بيعرف الحقائق ضحك نوح عليه السلام. فاستغربت المرأة هي تبكي وحزينة وهو يضحك، قال لها ضحكت لأن نبي في آخر الزمان أخي. الأنبياء إخوات وعلات إخوات مع بعض في الدين، إخوان في الدين في آخر الزمان عمره وعمار أمته لا تتجاوز 60 و70. في ذات ضحكت اتكيف ذات انه يعني ولده ده الشاكع التغيروني ده ما فيه في الأمة دي تحصل في أمة رسولنا. ثم قالت لئن أدركت زمانهم لأولدن ساجدا ولأموتن ساجدا لا أبرح مكاني أبدا. 70 سنة بتعمل لله حاجة قالت عبادة، قالت لو ولدوني مما يولدوني أكون ساجدا، لا أمشي سكان، لا تمشي السوق، لا تمشي تجيب في المواصلات، لا تجي في مستشفى بحري، لا تقطع تذكرة، لا بس تكون ساجدة لله لحد ما تموت فيها. فماذا نقول نحن أيها الأحبة؟ طيب قصر الأمل يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول معرفة الدنيا وتقلبها وسرعة انقضائها، ومعرفة الآخرة وما فيها من البقاء والخلود. انت عرفت الدنيا على حقيقتها والاخره على حقيقتها تقصر الامل ان شاء الله. طيب دي المساله شنو الاولى في شنو في ما تجتنى به ثمره شنو الفكره وما يدفع لفعل العمل الصالح عند تذكره، لانه انت قد تتذكر إخوانا ما قلنا في عقبات بتمنع الإنسان منه يتذكر. منا قلنا الهوى، ومنا الدرس الفائد قلنا شنو؟ النظر إلى عيوب المذكر. زول بتكلم ليك بيوعظك بيذكر بي الله وانت ما مقتنع به، بتفتش في عيوبه تقول زول ده قبل كده سوى، وزول ده أنا شفته قبل كده عمل، وزول ده قبل كده قال، وزول ده كده، ما بتاخذ منه علم. لكن هذا إشكال، قلنا لا تلتفت إليه، انتفع بعلمه ولا تنظر إلى عمله. طيب الأمر الثاني التأمل في القرآن. التأمل في القرآن شيء عجيب أيها الأحبة. أولا ينبغي أن تعرف شيء، التأمل في القرآن ابتداء يكون بالقلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طيب إخواننا، قراءة القرآن لا يوجد شيء في الوجود ولا كلام في الورى أجل من كلام الله تعالى، وفضل كلام الله على البشر كفضل الله على البشر. لا يوجد ذكر ولا كلام في الدنيا أجل من كلام الله. وريني قول لي الكلام المعين، قول لي أشير عليه. كويس، العرب باع فصاحتهم. يا أخي العربي، شفت كلام الله تعالى؟ لا يوجد كلام في الدنيا أجل من كلام الله على الإطلاق. أذكار، أقوال، كل حتى ولو دين، لن يكون كل ذلك أفضل من شنو؟ أفضل من كلام الله. كلام الله فائدته، من تأمل القرآن وقرأه، أولا كأنما تكلم مع الله، أنت تتكلم مع ربنا. وبالتدبر والترتيل فاتل كتاب الله، لا سيما في حندث الظلم، وعن نواهيه كن يا صاحي منزجرا، والأمر منه بلا ترداد فالتزمي، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. القرآن أولا يخبرك عن الماضي، ويحدثك عن الأحكام، وينبهك على ما ينفعك، ويعرفك بالله، ويتلو عليك صفات الله. قل لك السميع العليم البصير كده، يسأله كل يوم من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، ألا له الخلق والأمر. كويس، يعرفك بالله تعالى. ومع ذلك القرآن يخبرك عن ستة أشياء ضرورية. أولا معرفة الله، ثانيا معرفة الطريق الموصل إلى الله، ثالثا عاقبة ذلك بالكرامة والجزاء الحسن لمن عرف الله وسار إليه. وكذلك يعرفك كلام الله تعالى على شنو؟ يعرفك بالشيطان، بوريق الشيطان وما يدعو إليه الشيطان، الشيطان ودعوته، ثم طريق الشيطان في الإضلال. أخوانا، موريك الشيطان قال شنو؟ لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم. القرآن وراك الشيطان قال شنو؟ الشيطان قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الشيطان قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. يعني وراك الشيطان وما يدعو إليه، وطريق الشيطان في الإضلال، وعاقبة من اتبع الشيطان من المهانة والخسران. هذه ستة أمور ضرورية يعلمك القرآن إياها، مع أن القرآن ينقلك إلى الأمم، ويعرفك بالله، ويخبرك عن الجنة والآخرة والأهوال والصراط والحشر والميزان، ويعلمك أحكاما تنفعك في دنياك، كيف تتعامل مع الناس. سبحان الله، والله القرآن، القرآن عجيب. فلذلك القرآن ينتفع به، وبالقرآن تحيا القلوب، وما في ذلك شك. إخواننا الآن الأمة قل ارتباطها بالقرآن، إما حفظا واعتناء وإما عملا وتدبرا وتطبيقا وتنزيلا له في أرض الواقع. قل الاعتناء بالقرآن، وكثير من الناس يميل إلى الأشعار والمدائح، فأصبحت ثقافة عامة منتشرة بين الناس، وقل الاهتمام والاعتناء بالقرآن. ولن تجد كما أسلفت لك كلاما في الدنيا أجل من كلام الباري سبحانه، لأن الكلام كلامه سبحانه، هذا كلام الله، هذا كلام الله موجود، أنت تمسك بشيء عظيم هو كلام الله، ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب الشيء الثالث المهم جدا يا إخواننا، لينتفع بالتذكر ويؤخذ بثمرته لابد أن يحيى القلب، أن يكون القلب محل، لأن أين تنزل، أين ينزل التذكر في القلب؟ إخوانا في زول غافل، وفي زول بخاف الله أصلا، والتين قعدوا وقام واحد تكلمون عن الإنفاق، هل بينفق يا تو صاحب شنو القلب الحي؟ وقد تكلمنا عن هذه المسألة، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أصلا عنده خشوع وعنده إنابة، وهذا محلها في القلب لكل عبد منيب. مش كده؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وما في سماع عنده قلب، لكن نتكلم عن القلب وعن استعداده وتأهبه وتهيئه لأن يتقبل الذكرى، وأن يجعلها فكرة، وأن يجني ثمرة الفكرة بعمل صالح وفعل وإقدام. طيب ما هي مفسدات القلب؟ هذا المبحث في المدارس عندي بالنسبة لي من أجل المباحث الموجودة التي قل أن تجدها في مكان. مفسدات القلب خمسة، مفسدات القلب كم؟ خمسة. طيب الجملة هي قبل ما نفصل فيها، كثرة الخلطة وركوب بحر التمني والتعلق بغير الله وفضول الطعام وفضول المنام، دي كده كم؟ خمسة، دي اسمها شنو؟ مفسدات القلب. القلب يفسد، لا يعي بعد ذلك، يقال له الكلام فلا يتأثر به، وإذا كان القلب مريض بمنزل أحسن من القلب الميت، يتذكر في الحال، ولكن إذا قام من مجلس الذكرى نسي الذكرى وراء ظهره، وهذا حال كثيرين. ولا كيف؟ لما يكون في أثناء درس يكون ماله منفعل ومهتم ويقول تاني أنا الموضوع ده خلاص لازم أنا أحدد فيه، يا أخي ما ممكن يزول يكون تايف كده، يطلع من الجامع ده يلاقوا أصحابه جنب الدكان يشربوا استيم ويتكلموا، ينسى ده كله كويس، يجي في شارع الظلط ما تمشي مي هنا يصل الظلط ده كويس، يلقى له كم بيت ماشي وكم بيت جاية وبيترك بلاء في أمجاد وبيترك بلاء في رخشة، يجول ببصره وفكره ينسى ده كله، ده قلب مريض لكنه حي وليس بشنو؟ بميت، ولكن القلب الحي الذكرى تدوم معه. لذلك ابن القيم ذكر لطيفة من اللطائف فقال قصر الأمل إذا داوم عليه العبد قام شاهد من شواهد اليقين بقلبه، إيه بقلبه ده قائم على شنو؟ على اليقين، يريه فناء الدنيا وبقاء الآخرة رأي العين فلا يؤثر على آخرة دنيا، صح ولا ما صح؟ هل قامت بقلوبنا شواهد لليقين يا أيها الإخوة؟ شواهد لليقين الآخرة قدام عينه والقيامة زي قامت، أي حاجة يكلموا عنها هي في محلها يحس بها ويشعر بها ويدركها. طيب لكن ابن القيم قبل أن يتحدث عن المفسدات الخمس تحدث في مبحث لطيف عن أهمية معرفة المفسدات الخمس وعن أهمية حياة القلوب. قال رحمه الله: اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، تعطريه في الطريق في قلبك آفات النفس وآفات العمل. آفات النفس يعني شنو؟ العجب، الغرور، التعالي، آفات النفس. وآفات العمل الرياء، السمعة، حب الثناء، المنصب، الجاه. آفات تخطر عليه صفاء قلبه مع الله، وذلك كائن وحاصل عياذا بالله. فإذا قال إذا وفي القلب وفي الطريق، طريق قلبك للقلب سراق يقطعون عليه الطريق ويسرقونه. وما الذي يسرق من القلب؟ أهم شيء غالي في القلب شنو؟ الإيمان. تسرقه اللصوص، إما من شياطين الإنس أصدقاء السوء، وإما من شنو؟ من شياطين الجن. طيب، هذه الخمسة تطفئ نور القلب في هذا الطريق، فيسير القلب إلى الله متخبطا في مع هذه الآفات فيقع فيها. أما إذا قوي نور القلب وسار الإنسان في طريقه إلى الله، كلما مرت عليه شبهة أو اعترته شهوة بدد نور القلب هذه الشهوات والشبهات، فيصل إلى الله سليما معافى. يصل إلى الله، يصل عمله، يصدق يقول لوجه الله العمل يقبله الله طوال ما فوق لأجل الناس ولا للدنيا ولا لكذا. لأنه في ناس بيعملوا العمل الصالح رياء وسمعة، في ناس ده بيعمل عمل صالح المخلص ده في أي محل بيعمله، وفي واحد يقول لك إلا جيني أنا وإلا عن طريقي أنا. أنت مخلص لله ولا لنفسك؟ ده مالي الله، ده لنفسك أنت، ولا عمل لنفسك ده مشي لقدام. فأما الزبد فيذهب يفاء، ما كان لله يتصل وما كان لغير الله ينفصل، ما مشي لقدام. أنت عارف الإمام مالك رحمه الله لما يكتب الموطأ بتاعه، إخواننا الموطأ الإمام مالك الواحد ده، طبعا إخواننا الموطأ ذاته اسمه شنو؟ الموطأ ده يعني الاسم ده من شنو يعني؟ ها؟ وطأه للناس أي مهده لهم، التوطئة. يقول لك توطئة شيء موطأ، الموطئون شنو؟ أكناف يعني الأشل الخاضع. فهو خضع الكتاب ويسره. لما كتب الموطأ قال الإمام مالك: كتب كثير من الناس موطئات. كم زر كتب موطأ؟ عارف ماذا قال الإمام مالك؟ قال: ما كان لله يبقى. الموطأ اللي اتكتب لوجه الله بجنب، والمشكلة كتب لله تاني الناس ما في زر بيستفيد منه. هل إخواننا الأعمال في إخلاص الله؟ هل الأعمال نابعة من الدواخل؟ كثير من الناس يعبد ذاته لا يعبد ربه. شوف أي ذنب يقول لك أنا سويت، أنا ما سووا لي، أنا ما احترموني، أنا أهانوني، أنا سووا لي. ده التف حول ذاته وعبد نفسه، ودي عبادة الذات. ما مشى الشيوخ وما مشى اتمرغ في الأوثان، لكنه عبد نفسه، وهذا إشكال من الإشكالات. وحنجي نعرف حتى في مسألة القلب. فالقلب ليسير إلى الله عشان يعمل العمل ويكون حاضر في إخواننا. أهم شيء حضور القلب عند فعل الصالحات، حتى تبسمك في وجه أخيك شنو؟ صدقة. لما تتبسم يحصل شنو؟ تتبسم وأنت مستشعر أنها شنو؟ صدقة. استحضار القلب في كل عمل تقوية للنية وإيصال للعمل إلى الله خالصة، وهذا يحتاج إلى تجريد. فابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة قام قاشم قال: القلب همته وقوته ونوره بحياته، والقلب يستمد حياته من الله مددا. تستمد الحياة على القلب من الله، والحياة بتجيب شنو؟ النور والقوة والعزم والسير. جاب قاشرو جاب كلام عجيب، قال: القلوب الحية. شو كان ده كيف؟ كان والله يا إخواننا كان مهم جدا. القلوب الحية تشعر بالسعادة الغامرة والطمأنينة الكاملة والحياة التامة في الدنيا. فلا لذة لكلامه ولا نعيم ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته. كيف كلام؟ قال القلوب الحية لذتها بمحبة الله وطمأنينتها بذكر الله وشوقها للقاء الله. شوف المعاني دي. وهذه جنتهم في الدنيا. بس لو سمحت يا ادريس الكلام ده ما بتحمل انه يقطعوه. قال المؤمن جنته في الدنيا معرفته بالله ومحبته له وشوقه اليه وطمأنينته بذكره والفرح بطاعته سبحانه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. قام جاب كلام عجيب. قال ابن تيمية كان يقول, شوف اخوانا كان بكيف يقول, ان في الدنيا جنة. وهذا كلام العارفين الذين صحت قلوبهم وكان فيها حياة. قال ابن تيمية, شوف كان بكيف رحمه الله, إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال وما هي؟ قال جنة الأنس بالله ومعرفة الله والشوق إليه. وكان يقول إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه بالله, فأقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش. شو ذكر كيف؟ قال مرات قلبه يكون مع ربنا في صفاء شديد, قلبه يهتز طرب بالله فرح بالله وبأنس بالله, القلب ده يكون سعيد لأنه مع الله يشعر إنه هو بيحب الله وقريب من ربنا. الإحساس الغامض هذه تعطيه سعادة. يقول ناس الجنة لو زي حظهم. إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه بالله, أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش. قال مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. جنة ولا ما جنة؟ جنة ولا ما جنة؟ والله يا إخوانا هذا كلام, كلام راقي وكلام رفيع. القلب ليشهد هذه المعاني, لا يشهد هذه المعاني إلا بعد أن يسلم القلب من شنو؟ من المفسدات. وإلا فالمفسدات ماذا تفعل للقلب؟ تقتله وشنو؟ وتميته. تعرف ابن تيمية رحمه الله كان في السجن, دخلوا السجن بعدين قعد في السجن سنتين لحد ما جوا السجن. ابن تيمية أدخل السجن في رجب سنة 726 هجرية وخرجت جنازته من السجن سنة 728 هجرية. وقال التبريز الحنفي في رثاء ابن تيمية, طلع ابن تيمية يوم اليوم المات فيه ده, قام من الصباح اغتسل وتوضى ما فارق المصحف لحد يوم مات. مع انه الايام الفاتت الغيرة كان يدرس الناس في السجن ومرات يألف في السجن يستمر في التأليف حتى صادروا منه المدواة والمحبرة فألف على جدران السجن بالفحم. عنده عين في راسه خايف يموت والعين ده ما يعرف الناس, يقوم يجيب الفحم ويكتب في الفحم في السجن. ابن كثير صاحب التفسير من تلاميذه وحضر جنازته حكى في, انا قريت الكلام ده في كتاب ابن كثير البدايه والنهايه, قال لما دفن تقي الدين ابن تيميه اسرعنا من المقابر الى السجن نحمل الدفاتر والاقلام ومن جدران السجن ننقل العلوم قبل ان تمحى. فلما انقرأ القرآن ختموا مرتين. في الختمة الثالثة كان في الجزء 27 في سورة القمر، فخرجت روحه عند قوله إن المتقين في جنات ونهر. فقام التبريد الحنفي رساه قاشر، قال غار الإله عليه من أغياره فزواه عنهم والمحب غيور، فخلى به يتلو عليه كلامه وله الحبيب مؤانس وسمير، حتى إذا اشتد التشوق زفه زف العروس وزيلها مجرور، ولقد سرى فوق الرقاب سريره فعجبت كيف الراسيات تسير، ما كنت أعلم قبل يوم وفاته أن البحات الزاخرات تغور. فابن تيمية ده هو جوا السجن كان بيقول لست مسجونا، المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه. وهذا معنى مهم جدا في حياة القلب، لست مسجونا، المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه. انت قال السجن الا كبر ولا الا شاله؟ في ناس كتار حايمين ممكن يكون راكب كامري ومكيفه، لكن مسجون سجن تقيل، مسجون بالهموم، مسجون بالديون، مسجون بالمعاصي، مسجون بجفاء علاقه وانقطاع صله بينه وبين ربه. ما سجد لله سجده، واذا سجد لله سجده سجد وباله مشغول، وما دمع لله دمعه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فما وجد بالله انسى وما وجد من الله قربة او الى الله قربة. اليس هذا مسجود؟ مسجود ولا ما مسجود؟ حتى ولو تنفس الهواء الطلق فانه مسجود، حتى لو مشى في كبر شنبات وقطع الكبري وجراجع برضه مسجون، حتى لو قعد على ضفاف النيل مقابلين البحر والجو السمح الرومانسي ده ومعاه واحد او واحده برضه مسجون، وكان معاه واحده بكون مسجون سجن تقيل. طيب ندخل في المفسدات مباشره. المفسد الاول كثره الخلطه. الخلطه مخالطة الناس تفسد القلب بالمناسبة، لأنك إما أن تتعلق ببعضهم وإما أن تراهم على منكر وإما أن تسمع منكرهم. فلذلك مخالطة الناس مفسد، مخالطة الناس مفسد للقلب. كيف؟ يقول ابن القيم أنفاس البشر كأنها دخان، وهل سود قلوب بني آدم إلا أنفاس إلا دخان أنفاس البشر. ده كلامه، يعني الناس لما تونسوا معك قاعدين بتنفس ما شاء الله مستويك، يعني ما عندي مشكلة، ممكن يكون ماكل لبان وانت شو من ريحة كعبة، لكن النفس بتاعه الونس الكثيرة دي فيما لا ينفع بتسود القلب. طيب العلاقة مع الإخوان، أنت بتكون عندك مجموعة من أصحابك، إما أن تكون في الله وإما أن تكون في غير الله. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ينبغي أن تعلم شيء، أي علاقة بين اثنين في دنيا على غير كتاب الله وسنة رسوله وعلى غير الدين تنقلب يوم القيامة عداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه عداوات كلها. عشان كده قال لهم إبراهيم عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فإياك مع علاقة ليست في الله، احذر، وإلا من تريد أنت؟ تريد البشر أم تريد الله؟ أي أدي قاعدة مني أنا وخذها، اسمع القاعدة دي، سر إلى الله، وكل من أراد أن يعيقك عن الله فأزح جانبا عن طريقك واجعله خلف ظهرك ولا تلتفت إليه أبدا. خذ هذا مني، يعني لا تسمح لأحد أن يقطعك عن الله من البشر، وهذا خطر جدا يا إخوان. وشوف أنا أكلمك، أنت لو تعرف العلاقة في الله ولا ما في الله، العلاقة الما في الله تستمر، في الله تستمر والما في الله تستمر. إذا في اثنين متأخين في الله، ظاهرهم متأخين في الله، إذا تفارغوا معناه كان في أجندة غير أجندة الكتاب والسنة، كان في أجندة خفية، وده بيخلي الناس ما يمشوا لقدام. ده حديث، أسمعوا إخوان، أنتم كلكم عندكم أصحاب، زملاء في العمل، جيران، علاقات، صداقات، حتى في الجامع. قال صلى الله عليه وسلم: ما تأخى رجلان في الله وافترقا إلا بسبب ذنب أصابه أحدهما أو كلاهما. هذه قاعدة مهمة جدا في الخلطة. ثم قال ابن القيم في غير المدارج لكن في كتابه الفوائد، قال: وقد تكون العلاقة في الله منشأ من الأول. قال: لا، أنا أخيش في الله، دلت أخينا في الله، لا رحم، لا جيران، لا شغل، لا دكان، لا إيجارات، ما في أي منافع، بس في الله. قال: وهذه العلاقة التي في الله بالرغم من أنها في الله، غير أنها لا تخلو من ثلاث محاذير. علاقة في الله وفي الجامع، ما تعرف إلا في الجامع وفي الله، راح المحاضرة، الليلة في درس، الليلة في عمل خير، بعد لا تخلو من ثلاث آفات. الآفة الأولى أن تتخذ عادة تقطعك عن الله. بيجب بعد ذلك في مودة شديدة بيناتكم، لأنه أنتم بتلموا مع بعض طوالي. المودة دي ما حتجد تفصل اللي الله يتفوقهم واللي نتيجة الاحتكاك ببعض يتفوقهم. ما حتجد تجد الفواصل داخل قلبك. وما يا إخواني ده كلام خطير جدا. لذلك قال: مع أنها في الله قد لا تخلو من شنو؟ من ثلاث محاذير. المحذور الأول أن تتخذ عادة تقطعك عن محبوبك الأعظم، فينشأ نوع من أنواع التعلق، وآفة ذلك أنك إذا لم تره اليوم تشعر أن يومك ناقص وأنك قلق جدا. يوم كامل ما لقيته، بتشعر أنه في حاجة ما لقى، لأنه طواله معه، أنا الليلة في حاجة لا أسمع صوته لا هناي. يا أخي هذا الشغل الذي شغلك إياه جزء من نصيب قلبك، كان ينبغي أن يكون مع الله. دي الآفة الأولى. الآفة الثانية: مع أنها في الله لا تخلو من فضول كلام وضحك. كيف؟ ما لما يجنبوا مع بعض، ما هم يتلاقوا في الجامع، لكن بيجنبوا ياخذوا الوقفة طويلة، يتكلموا عن نفاشة وعن السلام وعن كده، ويضحكوا ويحكوا لكات وكلام زي ده، مع أن في الله. وسبحان الله، لقي سفيان الثوري بن المبارك الفضيل بن عياض فتذاكرات الآخرة، قاعد مجي الذكر، قاعد تكلم عن الآخرة حتى بكيا. فقال الفضيل بن سفيان: أترى هذا المجلس خير؟ قال: عسى أن يكون خيرا، ولكنني أخشى أن يكون علينا يوم القيامة وبالا. قال: وأي وبال فيه؟ قال: أولم تجلس إلي وتزين كلامك لي، وأجلس إليك وأزين كلامي لك؟ ودي الآفة الثالثة، أن فيها ضرب من ضروب التزيين، التزيين. أنت لو أخذ زول في الله سوف تحرص أن لا يرى منك شنو؟ الوجه الآخر. ما أنت عندك عيوب، بتحرص أنه ما يشوف عيوبك. لكن يا إخواننا، أنا الأخوة بين الناس والعلاقات الحمد لله قريت فيها كثير، بإمكاني أن أؤلف مجلد. شفت مجلد يا طاهر شويك؟ أؤلف مجلد في الكلام ده في مسألة العلاقات دي. التزين، أنت عارف ربنا أحيانا يفيدك، تكون مع زول ربنا يكشف لك عيوبه، لو مشيت له معاولة قدام بيغتسك. من الأول ربنا بيكشف لك عيوبه؟ في نوع بيكون عنده عيوب، انت عشان كده ما تأسى اي علاقه بدت ومن قطعت لسبب شرعي ما تأسى لها، خذها ورا ظهركم شيء ما تأسى، إلا زول علاقتك معه في الدين وانقطع منك لأنك عصيت الله. عصيت الله مش عصيته هو، ما الفرق بين تعصيه وتعصي الله؟ ممكن زول يقطعك لأنك عصيته، يقول لك أفعصيت أمري يا أخي أنت الله؟ ما أعصي أمرك يا أخي. شو الحلفاوي جاء المحكمة شارع عكاز، القاضي قال له زول بدك تحكي بالمحكمة شارع عكاز، قال له زول موسى تكلم مع الله وشارع عكاز مع الله، والله بيتكلم معه عديل وبيسمع فيه كلام الله بأعظامه، وكان شارع عكاز. قال له يا أخي اسمع أنت موسى؟ قال له أنت الله. القاضي قال له أنت موسى؟ قال له أنت الله. وين يا أخي في نوع من الناس لو عصيت الله ما بيتكلم معك، لكن كان عصيت أمره ممكن يخالفه، دخل لي وده. فلذلك أقول في هذه الجزئية شو الخلطة، تقول يا إخواننا الخلطة دي هل على الإطلاق أزول يجني في بيوتك في الباب يعني ولا كيف؟ بتركب مواصلات، بتمشي في الشارع، بتمشي المكتب يا أخي، يقول لك عشان تعمل حاجة كويس يقول لك تعال، لو ما لقيت المحكمة ممكن زول يجيبك شاهدها يقول له فلان اكتبه شاهد ويسبعوك، والمحاولين زي ناس محاولين تبتلوا روحك ويسلوك يدوك أكل ذاته بعد ما يحلفوك القسم ده، يجي يقول لك بجاي ويتلولو لك بجاي ويعمل لك بجاي. الناس ده بيتفارقوا كيف يتعال؟ بيتفارق الناس؟ بيتفارقوا؟ ما بيتفارق يعني، ده بتاع البقالة تشتري ده تمشي ده تعمل. الخلطة الصحيحة والقاعدة المهمة في ذلك أن تخالط الناس وأن تصبر على أذاهم وأن لا تعتزلهم، ولكن إياك وإياك أن ترضى بمنكر أنت أو أن توافقهم على منكر. خليك معهم. أفضل الخلطة ما كان في الجمع والجماعات كلها فيها بشر، ما بيجوا الناس بيجوا، لكن ده كويس ده خير ده في الجمع والجماعات ومجالس العلم والجنائز. إخواني في الجمع بيمشي شجعي جنازة براء دي كويسة، دي تجمعات كويسة. ثم بعد ذلك المجالس التي لا يعصى الله فيها. وأهم شيء في الخلطة، قال لك ابن القيم قال لك كلام جميل، قال إذا كنت مع البشر فعصوا الله فسل قلبك كما تسل الشعر من العجين، كن جالسا معهم بجسدك وكن مع الله سابحا في الملكوت بقلبك. قاعدين يعصوا الله ما قدرت تنكر عليهم، ما ترضى وخليك بجسمك، هم بيقولك مش ما تكون فاهم حاجة وتكون بتسبح الله وبتذكر الله وقلبك مع ربنا، ده المفسد شنو؟ الأول. المفسد الثاني ركوب بحر التمني. ركوب بحر التمني يعني شنو؟ يعني الإنسان كل شيء من الصالحات يريد أن يتمنى، يقول لك بعمل الصالحات ويبدأ يسرح بخياله الخاص وبآفاقه الواسعة. وفي ناس زي بتاع الجزازة والسمنة، بتاع السمنة ذاك خدت السمنة الجزازة قدامه وقال أبيعها وأشتري بقرة، والبقرة تلد 20 بقرة وأبيع البقرة وأمشي أتزوج أحسن واحدة بفلان وأعرسها وأجيب ولد ويكبر وأضبح له كده في السماية ويكبر. قال أقول له ولد عمل كذي، يقول ما يعمل، قال أشيل عكاز إذا طفتك طقق كثره وقاعد هنا يقول لك امشي الحج، قولوا شو قاعده امشي الحج واسوي واطوف بالبيت وامشي المدينه، ولازم يجي موسم الحج السوق البحر يقول السنه الجايه. ده ما ركوب بحر التمني؟ ما ركوب؟ انت عارف قال لك تجار الجلود في الضحيه ما قاعد يمشي الحج، لانه ايام الحج في شنو؟ قال لي أزلت الحج ما لك؟ قال له والله غريبة ما بيجي إلا أيام الضحية، قال له الحج مفروض إيه في أيام ثانية، قال لكن بس بيجينا أيام الضحية، قالوا نحن مع الجلود دي بنلمن فيها يا أخي ده شو ده يا أخي كويس؟ فداءك كل بحر التمني. ثم قال ليك ابن القيم بعض الناس أمانيهم، حتى في بعض الناس أمانيهم خيالات أعجز وأسوي كده، وبعض الناس أمانيهم إيمان وعلم. يقول لك أتمنى العلم، أتمنى كده، أتمنى كده. طيب ده المفسد شنو الثاني؟ المفسد الثالث، مفسد القلب، التعلق بغير الله، وهذا أعظمها وأكبرها وأشدها أذن للقلب. ابن القيم عنده قاعدة: أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله. ليه؟ لأنه تعلقك بالله فوت مصالح قلبك ومنافعه مع الله، فأنت الذي تضررته. وقال لك إذا أراد الله أن يعذب عبدا، شوف الكلام ده عجيب كيف، إذا أراد الله أن يعذب عبدا ابتلاه بغير محبته هو، بمحبة غيره. شوف الكلام ده إخواننا كيف شيء عجيب. المفسد الرابع من المفسدات، مفسدات القلب، فضول الطعام. إخواننا فضول، الفضول ده شنو؟ الزائد. الطعام مش الطعام ذو ما يأكل، فضول الطعام الزائد على الطعام الشرعي الواجب الحد الشرعي، هذا يفسد القلب. كيف؟ الطعام فضوله نوعان: الأول محرم في عينه وذاته، والثاني محرم بحده. والمحرم لعينه قسمان: محرم لحق الله، الميتة ما حق الزول ميتة، سيدة جميع منا رما في الشارع ده بجوز تأكله، خنزير اشتريته بحرمانك بجوز تأكله، ده مفسد لشنو؟ للقلب. لحم السباع، كل ذي ناب من شنو؟ من السباع، وكل ذي مخلب من شنو؟ ست بنات دي حقك ده بجوز تأكله، فإذا أكلته ما الذي يحصل؟ أصبت حراما. وإما أن يكون المحرم لعينه، محرم لعينه لحق الناس، كمال مغصوب أو منهوب أو مسروق. سرقت بروزول حرام ولا ما حرام؟ أكلت بيها مش اشتريت باسطة، لقيت عتود بتاع زول حي عارف عتود دخلت البيت وضبحته وأكلته، ضبحت عديد، حرام ده ولا ما حرام؟ حرام فيه لحمه ده حرام، هذا حرام بشنو؟ لعينه. أما الحرام لحده هو ما كان حلالا في أصله وعينه. مشيت السوق اشتريت خروف، جبت الخروف ده خطيته بقروشا، والقروش حلال، الخروف ده قعدت في متاكله كله براك، ده حرام ولا ما حرام؟ أشيء ده حرام ولا ما حرام؟ يا أخي أكله في أسبوع لا تأكله في يوم براكه، لا يدي الجيران لا يدي الناس براكه، بس قاعد في الخروف ده يأكل فيه ده بشنو؟ طيب خطورة المسألة بينه. قال لك من أكل كثيرا شرب كثيرا ونام كثيرا وخسر كثيرا. دي خلاصة شنو؟ خلاصة الموضوع. أحكي لكم نكتة أوردها القيم لكن ما في المدارج، أوردها في كتاب الفوائد. قال أكلة المؤمن، أكلة الصديقين في اليوم وجبة، وأكلة المؤمنين في اليوم وجبتان. المؤمن بيأكل في اليوم شنو؟ وجبتين. قالوا له ومن أكل ثلاث وجبات؟ قال قولوا لأهله ابنوا له معلفا. ده ما عنده شغلة معناها، ده يعني ناس أهله يعملوا معلف يعلقوا له طوالي، قال ده زول بتاع ده يعلقوا له علو، تعرفوا العلوبة يعلقوا له، قال ما معقول يعني تأكل ثلاث وجبات. لأن يوسف عليه السلام وهو أمين الخزانة على مصر نبي كان يأكل في اليوم أكلة واحدة بس، في شنو؟ في الظهر، كان بيأكل للصباح نتأدم الظهر. فلما سألوه قال إذا شبعت نسيت الأكباد الجائعة، لأنه في محل بتاع سلطة كان شبع بينسى الناس الجعانين، ودي مشكلة. إخواننا زول يكون حاكم يشبع، لو قال لنا الجعانين يقول ماله الدجاج ما راجل، على حسب الدجاج جابوا له، السجوك ده ما مليان، الكبدة دي ما في، وريني يا أخي جوع شوية عشان تعرف إنه الجوع ده حار كيف. صح ولا ما صح؟ طيب ده من مفسدات شنو؟ مفسدات القلب. قال طبعا حكيت لكم يا أخوانا في تلبيس إبليس إنه أريد أوراد من القيم برضو. الآن يحيى بن زكريا رأى إبليس عليه قلادة، القلادة فيها خرز وفيها خرزة كبيرة، فقال يحيى للشيطان ما هذه القلادة؟ قال مصائد التي أصيد بها بني آدم. قال ولكن فيها خرزة كبيرة. قال هذه أكبر مصيدة. قال وما هي؟ قال شبع البطن. أكبر مصيدة لأن إخوان الزوال بيجي عديل. الشيطان لو قال لك أزني أتزني، لو قال لك أزني لهيك قال لك كل يقول ماله، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول لك الزوال لا كل ماله الدنيا جاءت فاشنو أن نشبع أن نتمتع بقروش هذه، يقوم يأكل أكثر من اللازم. قال فإذا أكل ثقلت رأسه ونام عن الصلاة المكتوبة. قام يحيى قال له لك علي يا إبليس أن لا أملأ بطني بعد اليوم. وقال له إبليس لك علي أن لا أنصح مؤمنا ببني آدم بعد اليوم. فلذلك هذا مفسد القلب. المفسد الخامس والأخير نختم به عشان ننزل منزلة جديدة وهي منزلة الاعتصام بالله. الدرس القادم إن شاء الله كثرة النوم. ويا أخواننا النوم ده ذاته في الشريعة ما عنده فقه. أنا لا النوم مساكن. يقول لك النوم ده مش حلال، هاي نوم. ياخذ نوم على كيفك. النوم ده ما عنده حاجات فيه أشياء بتستفيد منها. أولا أنفع النوم ما كان عند الحاجة إليه. يعني زول تعبان ينوم. وأنفع النوم أول الليل نصفه الأول وثلثه الأخير. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول هديه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينوم سدسه. السدس الأخير ده ينوم ويصحى الفجر. قال وهذه ثمان ساعات. هذا أفضل النوم، أفضل النوم وأنفعه للبدن. ده واحد في النوم. اثنين يكرهون ولا يحرمون النوم بعد صلاة الفجر. ليه؟ لأن السلف يعتبرونه وقت غنيمة. قال تعالى اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الآصال مع غروب الشمس بعد العصر، والغدو مع طلوع الشمس. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل وقبل الغروب وقبل غروبها. ده وقت غنيمة. لكن الزور كان نام عنده مشكلة، يعني ما حرام لكن مكروه ما تنوم لأنه وقت غنيمة. طيب وفائدة شنو؟ ليه قال لك الزور ما ينوم يكون صاحي بعد فجر لحد النهار طوال يواصل؟ ليه قال لك؟ لأنه مبدأ النهار ومفتاحه. ده مفتاح النهار. شفت لما الشمس تطلع طوالي وقت طلوع الشمس ده لازم يكون نايمين. ده مفتاح النهار وحصول الرزق وحلول البركة. ولذلك بورك لأمتي في شنو؟ في بكورها. طيب ثاني شنو في النوم؟ ثاني كره النبي صلى الله عليه وسلم ده بقى فوق نص النوم في أول الليل حتى تذهب فحمة العشاء الومتين مع المغرب أو بعد المغرب طوالي. ده النوم ده مكروه. وأسوأ النوم النوم قبيل الفرائض تضيعا لها. يعني زول يكون مساهر لحد الساعة 2 صباحا وبعد ينوم وما يصلي الفجر. هذا نوم مفسد القلب. زول يكون نايم يكون صاحي الظهر الساعة 2 إلا شنو؟ إلا ربع. كل ساعة واحدة ينوم واحدة ظهر والأذان باقي لكم باقي له نص ساعة. ده شو ده؟ عشان يصحى متين يصحى قريب العصر. هذا نوم مفسد للقلب جدا. فكثرة النوم لا شك أنه يفسد القلب. لذلك نكون قد انتهينا من منزلة التذكر. وإن شاء الله نواصل درسنا القادم في منزلة الاعتصام. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.